السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال: هل من السنة إذا كان الرجل على طهارة وأراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ؟ أم إذا كان على طهارة وأراد أن يقرأ القرآن هل من السنة أن يتوضأ؟ قلنا إن كان محدث لا يكره، لكن إذا كان طاهرا أو قد تطهر لكن بعد ساعة رأى أن يقرأ القرآن، هل من السنة أن يتوضأ، أو أفضل له أن يتوضأ أم لا؟ السنة أن لا يتوضأ. في جواب ثاني غير هذا؟ السنة قال أن لا يتوضأ، وقال أخوك يتوضأ. طيب، لما قلت السنة أن لا يتوضأ؟ نعم، في وضوء واحد. طيب، أولا لا يشرع للعبد أن يدخل وضوء على وضوء إلا بينهما صلاة، فكان ينبغي أن تسأله فتقول إذا كان متطهرا فأراد أن يقرأ القرآن فتوضأ، هل جعل بين الوضوءين صلاة؟ فهو ماذا؟ فحينئذ لا يشرع أن يكون الرجل متوضئ ثم من أجل أن يريد أن يقرأ قرآن بعد ساعة يتوضأ، إلا أن يكون أحدث بينهم إيش؟ إذا أدى بعد ذلك أو بينهم صلاة، نعم، فأراد أن يتوضأ بعد ذلك كما يقول العامة يجدد، هكذا يقولون، نعم، فلا بأس. لكن ليس من السنة يدخل وضوء على وضوء ليس بينهما صلاة. مفهوم الفرق؟ يعني إذا كنت أنت قد صليت العشاء، صليت العشاء وتريد أن تصلي قيام الليل فتوضأ، وقضي أقرأ قرآن وصلي قيام الليل. لكن أن تكون بعد صلاة العشاء قد توضأت لصلاة قيام الليل ولم تصلي الليل، جاءك ضيف وأشغلك ساعتين حتى إذا جئت أقرأ قرآن قمت تريد أن تتوضأ لتقرأ قرآن، يقال ادخلت وضوء على وضوء ليس بينهما صلاة. وهذه الصورة نحتاج إليها في السنة، أن ندخل وضوء على وضوء ليس بينهما صلاة، نعم، ليس بينهما صلاة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى مزدلفة كما في صحيح البخاري مال إلى شعب وبال فتوضأ، نعم، ولم يسفر، فلما جاء إلى مزدلفة توضأ فأسقط. نعم فأسقط. فهنا قد يستدل المستدل بهذا الحديث على أنه إيش أدخل وضوء على وضوء، لأنه ليس بينه في الطريق صلاة ولا لا، لكن هذه واقعة عين، فلا ما عندنا دليل أنه ما أحدث في الطريق. عندنا دليل، فإذا إياي أن تدخل وضوء على وضوء حتى تعرف ذلك عن السلف، لأن صورة التعبد وهيئته لابد تكون موروثة عن السلف. فأنت قبل قليل متوضأ، ثم توضأت من غير سبب ظاهر كحدث، كما قال بعض العلماء يرى الوضوء في الغضب، يرى الوضوء من الفسق، المهم يكون سبب شرعي. لكن من غير شرع، من غير سبب شرعي تدخل وضوء على وضوء، هذه الصورة تحتاج إلى دليل. مفهوم؟ أين؟ ها؟ اي نعم. خذ مثلا هذه هذا الحديث، اذا اويت، قال صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى الفراش فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا الان نص خاص امرك فيه النبي تتوضأ وضوء خاص بالنوم، ما قال لك اذا احدثت. فتوضأ وضوءك للصلاة. نعم، فما لم يكن فيه سبب مثل هذا، ما قال إذا قرأ أحدكم القرآن فليتوضأ، يعني أقصد أنه يعني شيء خاص بالعبادة، لأن النوم ليس صلاة حتى نقول هي للحدث نتوضأ لها ولا لا. النوم يعني غاية ما مطلوب أن تنام وأنت طاهر، وأنت يعني طاهر بأحدث وضوء، بوضوء حديث تكون توضأ به. نعم، لأن وجدنا النبي قال لما قال إذا أوى أحدكم فراشه، ما قال فإن كان محدثا فليتوضأ وضوءه ثم، قال فليتوضأ وضوءه للصلاة، كما في الغضبان لو صح الحديث إذا غضب فليتوضأ. الغضب هنا ما هو بصلاة لكن سبب، لكن حديث سنة ضعيف على كل حال، أنه إذا غضب فليتوضأ، فإن الغضب جمرة من النار أو من الشيطان فاطفئوها بالماء، هذا سنة ضعيف. قال لي بعض الفضلاء وجد شاهد، لكن إلا اليوم ما أتاني به، إسناده ضعيف، وأظن ضعفه الألباني، راجعوا تجدون ضعفه الألباني، أنه إذا غضب توضأ، هذا معروف كثير لابد أن ينشر، وأظن نشرناه في مجلتنا، ما أدري ما نشرناه أنه إذا غضب يتوضأ. أي نعم، في قسم الحديث الضعيف. طيب، المسألة الثانية، هل من مس امرأته يكره له قراءة القرآن بعدها؟ مس امرأته من غير جماع، مس امرأته من غير جماع ومن غير شهوة، هل يتوضأ إذا أراد أن يقرأ القرآن؟ من غير جماع ومن غير شهوة، مسها، مس امرأته، صافحها من سفر وأراد أن يقرأ القرآن وكان متوضأ، فهل يصنع وضوءا بعد مس امرأته؟ أمريكي، الله أعلم، خلفه لا يتوضأ. ليش؟ ها؟ يقول أخوكم مس المرأة ليست ناقض مطلقا حتى لو بشهوة، حتى لو مس المرأة بشهوة، ها؟ حتى لو بشهوة، إذا رجعت أو 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 تكلمت بعد ما لم تكن مستحضر، لا، أنا أقول في الجوائل هذه صحيح أن الرجل حتى لو مس امرأته بشهوة فإنه لا ينتقض وضوء إلا في حالة واحدة، مسها بشهوة وينتقض وضوء، إذا أمذى فيجب الوضوء، لما روى البخاري في صحيحه من حديث من حديث علي أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسألت الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي؟ أمره أن يغسل مذاكيره أو ذكره، نعم، ويتوضأ. في زيادة أنثيه عند أبي عوانة مالك رعفها أنها خالفت الثقات على كل حال، والبعض حسنها، لكن هذا المعروف الصحيح أنه ذكر. وعند في أثر ابن عباس مقدمة الذكر، مما ينبئ أن المسألة تتعلق بنجاسة المني المخففة أو نجاسة المني، ليس لأنه كالجنابة يعني يجعل الذكر غسله من جنس غسل الجنابة. طيب، فهذا هو الحق. وما آية أولى مسلم النساء فسرها ابن عباس وتفسيره مقدم على غيره من الناس، فقال أولى مسلم النساء أي جامعته، لأن هذه أحسن آية يستدل بها على لمس المرأة ينقض الوضوء لا مسلم. فابن عباس فسر وابن مسعود فسر، ابن مسعود بالشهوة. قال ابن تيمية لا يعرف عن الصحابة القول هذا الذي أحدث بعدهم، وشو المس مطلقا ينقض الوضوء، نعم، فتشق المرأة تجد المداعبة لزوجها من الشافعية تجعله في حرج شديد وخارج المسجد، تصنع له فقط كذا، وإذا به يزمج ويغضب ويرجع يتوضأ. لا، هذا القول محدث لا يعرف عن الصحابة، وهو أنه اللمس المطلق ينقض الوضوء، لمس أمه مطلقة أخته صابع. الصحابة يقول ابن تيمية عنهم قولين، قول لا ينقض مطلقا، قول ينقض بشهوة. ابن مسعود لمستم جعلها لمستم مطلقا لمس، وجعل المعيار ابن تيمية في كلامه بشهوة، لكن القول قول ابن عباس، لأن النبي دعا له في تفسير القرآن فقال اللهم علمه الكتاب. القول قول ابن عباس لمستم أي جنعته. وقد كان النبي يقبل عائشة كما في مسند أحمد ويخرج ولا يتوضأ. قال بعضهم تكلف طبعا، قال هذه قبلة عاطفة لا دخل بالشهوة، يقول هذا تكلف، لأن عائشة شابة قد تحضرها الشهوة وقد تكون متوضئة والنبي لا يعلم. ما كان يقول للنبي حضرتك الشهوة وأنت تقبليني هي توضي، ما كان يقول لها هذا ولا يستفصل منها صلى الله عليه وسلم. فدل على أي شيء؟ أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض لمس المرأة الوضوء مطلقا. نعم، تكلمت في هذه المسألة وأحمد الله، لأن منتشر بين الناس أنه بشهوة تنقض الوضوء حتى بغير شهوة، أحيانا مطلقا كذا يروح يتوضأ. هذا القول يقول محدث، ابن تيمية يقول ما لا أصل على الصحابة، وإن كان ظاهر العلماء بعدهم، لكن ما يعرف هذا القول، لأنه يعني كالجبال تفعل كذا مباشرة. نعم، وقد بلغ من شدة هذه المسألة أني فيما أذكر إشكال في أسرة قام في هذا، امرأة عروس كان زوجها يتبنى هذا الرأي، والمسكينة نعم، وكان هو شديد في مسألة الوضوء وكان عنده وسواس، فكان يتحرز منها تحرز شديد حتى صار بينهم خصومة ورفع الأمر. وأصلا المسألة ما فيها دليل على أن النقض مطلق، فينبغي حينئذ أن تحرر المسائل ولا يستعجل فيها قبل بثها بين الناس. طيب، الظاهر شغال جرب الميكروفون شغال شغال. أيوة، فكيف إيه؟ قال لا تلمسين إيش؟ عجيب هذا، عجيب. إذا كان يرى هذا الإمام أنه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو الصحيح، لأن النبي كان قبل عائشة، فليس له أن يتعنت مع نفسه ويشق على زوجه فيقول لها أنا إمام وسيصلي خلف شافعية مراعاة لهم بظهر الغيب ونصرة لهم انصر أخاك أن إيش أراعي قولهم بظهر الغيب فإيش أتوضأ من لمسك مطلقا إيش التكلف هذا؟ فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمر نهينا عن الكلفة يعني في كل شيء. نعم هذا أخشى من ابتداع في الدين أنه يعني يأخذ بقول خاص إذا كان متأخر عن الصحابة مراعاة لمن خلفه. وهذا يذكرنا بعض الأئمة يقول أنا أحسن لمن خلفي. كيف أحسن لمن خلفي؟ إذا قرأت ورب الضالين أعطيهم فرصة يقرون الفاتحة. نعم لأن هذا قولهم. أقول هذا خطأ ما دام تبين النبي ما كان يسكت. لم تراعي النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة لن تراعي الناس في المسجد بمراعاة أكثر مما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يسكت بعد ورب الضالين يقرأ المأموم ما ثبت عنه هذا. فكيف الآن نقول نحن نستطيع أن نراعي الناس أكثر من سيد الناس فنسكت بعد ورب الضالين؟ لا شك أن السكوت بعد ورب الضالين وإن جاء في حديث من طريق الحسن عن سمرة لكن إسناده ضعيف لأنه منقطع. وهو أن النبي كان يسكت بعد إيه؟ كان النبي يسكت بعد ولا الضالين. ما كان النبي يسكت ولو كان يسكت لنقل عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا لو جاءنا مأموم يشتكي يقول يا شيخ اسكت بعد ولا الضالين ما تعطينا الله يهديك فرصة نقرأ الفاتحة. يقول يا أخي الدين مور على رأيي ورأيك. هل كيف كان النبي يفعل بعد ولا الضالين؟ يسكت نسكت. يقول ابن تيمية سكوت الإمام بعد ولا الضالين بدعة. لم يرد أن النبي كان يسكت ولا الضالين يعطي فرصة للناس يقرؤون بل يقول ولا الضالين آمين سكتة لطيفة حتى يفصل من الفاتحة ومن بعدها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ إلى آخره. فدين الله يعرف بالاتباع. اللهم صل على محمد وارض عن أصحابه. نعم الآن نكمل المسائل التي قد بدأناها في حديث مهم. الحقيقة قلة التفقه في الحديث سبب لعراك كثير من الناس خصومتهم وتقاطعهم وتهاجرهم من غير سائق شرعي. النبي قال لا تقاطعوا ولا تدابروا وقول عباد الله إخوانا. وهو مسألة القراءات. قراءات يسمع إنسان يقرأ بوجه فيقول لا ما أنزل القرآن كذا وهذا يسمعه يقرأ بوجه يقول نعم كذا أنزل ويحصل خلاف بين الناس وتقاطع وتهاجر من غير داعي. مع أنهم ينبغي أن يحكم السنة حتى تستمع كلمتهم على السنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني سبب اتباع السنة هي التي تجمع قلوب الناس. اقرأ الحديث حتى نكمل مسائل ثم ننتقل لحديث أخرى. نعم من شهاد تقدم الحديث من جهة السند وبعض المسائل التي فيه ولكن ضاق علينا الوقت في الدرس الذي مضى فلم نتم الكلام فيه على الوجه المطلوب. وكان من ما استنبطناه في الدرس الذي مضى شدة عمر في إنكار المنكر، فانظر ماذا قال. قال: ثم أمهلته حتى انصرف لما سمعت يعني يقرأ غير القراءة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، انتصارا لدين الله، انتصارا للسنة، ليس لنفسه، للسنة. رجل يقرأ قرآن غير وجه صحيح، فخاف أنه يتغير القرآن على لسانه أو يكون سبب في تغير القرآن وأنه أخطأ. قال: لببته بردائه. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن الشدة في الإنكار مرجعها للاجتهاد، فعمر لما اجتهد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن مسألة الشدة في الإنكار مسألة اجتهادية، لا ينبغي للإخوان أن يثربوا بعضهم على بعض، يقول فلان عنده شدة في الإنكار على الناس. هكذا عمر كان يجتهد في بعض المواطن ويرى التشديد فيها، نعم، وأبو بكر الصديق يرى اللين بحسب الموقف، على أن عمر ليس كان دائما يشتد بحسب ما يراه من المواقف رضي الله تعالى عنه، فمتى ما رأى موقفا مخالفا للشريعة اشتد في الإنكار إذا رأى أن هذا التشديد هو الراجح، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لم ينكر عليه في هذا الموطن، ولا أنكر عليه يوم أنه ضرب أبا هريرة على صدره حتى سقط على إسته. كل هذه المواقف ما أنكرها النبي على عمر صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا أنكر عليه لما شهد النساء عليه في صحيح البخاري، دخل عمر فوجد أصوات النساء عند النبي، نعم، فلما دخل اختبأنا فقال: يا عدوات أنفسهن، رسول الله تتواجدن في حضرته، أنا لما أدخل هيبة يعني لي تندسون أو تختبئن؟ قال: أنت أفض وأغلط، أو كما قلت. فالنبي ما قال إيش هذا يا عمر، لأنه كان ذلك منه اجتهاد فيما يتعلق مصلحة الدعوة، نعم، فلم يقل النبي لعمر ليش يشهد عليك مثل هذا، فترك النبي النساء يشهدن وسكت عن عمر في هذه المواقف كلها. فدل أن مسألة التشديد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى مسألة اجتهادية إذا كان الرجل من ذوي العلم، أما إذا كان من أهل الجهل أو ليس من أهل العلم ينكر عليه، يقال التزم اللين لأنك لا تعرف متى تشدد، لأن الأصل هو اللين، وأنت لا تعرف متى التشديد إلا في المواطن السهلة مثل الولد، معالجة الولد، لأن النبي قال اضربوهم، فأعطاك مجال مع ولدك تضربه صلى الله عليه وسلم. لكن تشديد مع الناس ينبغي تستشير العلماء قبل أن تشدد على الناس إذا ما كنت من أهل العلم، لأن ما عندك قوة على الاجتهاد متى تشدد ومتى لا تشدد، نعم، ما عندك قدرة على الاجتهاد. فهذا التشديد النبي ما أنكر على عمر لأنه عمر من أهل العلم، فكان لما يجتهد في الشدة كان يرى النبي اجتهاده سائغ لأنه من أهل العلم وعنده آلة الاجتهاد متى يشتد ومتى لا يشتد. واستفدنا أيضا من هذا الحديث أن كثير من الناس ينكر الشيء إذا كان غير معتاد عليه ولو كان في السنة. فإذا كان عمر بن الخطاب العالم الملهم أراد أن يلبب من هشام بن حكيم بن حزام لما سمع ويقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها رسول الله، مع أن ما أقرأه رسول الله كان سنة ما يعرفها عمر، فتسارع عمر في الإنكار عليه، نعم. فلعل هذا يدل أنه لا ينكر على عالم إذا أنكر شيء من نص عام عنده يظن ولم يبحث ولم يجد في ذهنه تخصيص، فإن النبي ما أنكر على عمر لمن عمل بالعموم الذي عنده، ولا لا؟ يعني عالم مثلا قال للناس لا تأكلوا ميتة البحر وما بلغوا حديث هذا، فلا يأتي عالم آخر يقول انظروا هذا
أفتاكم بجهل إلى آخره. ما دام أنه عالم نعذر أنه ما بلغه التخصيص في قوله والطهور ماءه العلم ميتته، لكن ننكر على الجهالدة أفتوا، لكن هذا عالم فقط ما بلغ إلى علمه كما يفعل أفعال الأحناف. الأحناف يمنعون، وفيهم علماء يمنعون ميتة البحر الطافي على الماء، يقولون هذه ميتة والله حرم الميتة. ما بلغهم الاستثناء. وش الاستثناء؟ جاء في موطأ مالك حديث أبي هريرة هو الطهور ماءه الحل ميتته. فما دام أنه عالم قد يفوته الباب في العلم، وقد يفوته الحديث، وما يعلمه أكثر مما يجهله فيعذر. فانظر عمر كيف عذره النبي، ما قال يا عمر أنت افتيت بجهل، كيف فعلت؟ أنه عالم، لكن ما بلغه أن القرآن يقرأ على أكثر من وجه، ما بلغه الحديث، فعذره النبي وعذره في اجتهاده. حينئذ إذا تكلم العالم باجتهاده فقال هذه مسألة بدعة، قال هذا منكر، فلا يأتي عالم يثرب عليه يقول أنت جاهل أنت كذا، ده غلو. يقول يا أيها الشيخ الفاضل ما ترى ما بلغك حديث كذا، في حديث المسألة. نعم، ولذلك ما أنكر الصحابة على قول عمر بن عمر لما قال في صلاة الضحى أنها إيش بدعة، هذا مبلغ علم، لكن عملهم يدل في الإنكار العملي عليهم أنه كانوا يصلون الضحى بعض كأبي هريرة وغيره. فهو ما انتهى علمه أو ما انتهى إلى علمه أن النبي كان يصلي الضحى، أو كان معذور كانوا يصلون الضحى على طريقة بدعية أنهم يصلونها جماعة كما قال الشاطبي أو غيره، ولذلك أنكر عليهم الهيئة، ما أنكر عليهم أصل صلاة الضحى. المقصود أن العالم قد يجتهد بحسب ما عنده من العلم، أنه بذل الجهد، لا يقوله قصفر لأنه ما يدري في مكتبته السوى في ذهنه كيف طلب النصوص. فالاجتهاد هذا أمر باطني هو مؤتمن عليه، لأن الله عدل العلماء فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما من القصة، دام الله أشهدهم على وحدانيته نفقا أن نثق فيهم، فإذا ما وثقنا فيهم ضاع الدين. من تسأل ولا لا؟ طيب هكذا أنزلت، لكن اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر لنا. والحقيقة ذكر بعضهم كما ذكرنا في الدرس الذي مضى 35 قول، ولخصها بعضهم في 5 أقوال. والحقيقة أن من أرجحها والذي عليه أكثر أهل العلم رحمة الله عليه كسفيان بن عيينة وكالطبري شيخ المفسرين مرجع في التفسير رحمه الله، وكذا عبد الله بن وهب والطحاوي وغيرهم من علماء الدين، أن المراد السبعة أحرف سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. ولعل الاختلاف في الألفاظ قد يكون تارة إما بسبب اختلاف اللغات أو بتقديم أو تأخير بأوجه يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى مختلفة، لكن مع تقارب المعاني مثل أقبل قراءة تأتي مثلا تعال قراءة ألم. لاحظ كيف اختلاف الألفاظ والأوجه، لكن كل المعنى واحد، المعنى كله واحد. طيب، وكانت هذه الأحرف إنما كانت للسعة في الناس يعزهم عن أخذ القرآن عن غير من اللغات، فتجد أن هناك لغة يتكلم فيها الحميري أو الهذلي قد يصعب عليه أن يفهمها القرشي أو يتكلم بها أو وجه أو وجه من الكلام. فقال النبي كل هذه الأحرف كاف شاف، كاف شاف. ولكن لأجل الاختلاف في عهد عثمان أمرهم أن يكونوا على لغة قريش وأن يقرأوا على حرف واحد، ولذلك قال عثمان اكتبوه بلغة قريش. نعم، وهذه اللغات أو هذه القراءات المعاصرة التي أوصلها البعض إلى عشر، نعم، ليست هي الأحرف السبعة أبدا، هذه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى إنما هي اختيارات اختارها الأئمة وارتضاها العلماء وأجمعوا عليها، اختيارات من الأحرف السبعة، وليست كل قراءة كورش بحرف، يعني ليس الذي قرأ به ورش الحرف الكامل الذي أنزل به القرآن. ولا تصور أن معنى حرف أن القرآن كله قرئ بذاك الحرف بالحرف على وجه مختلف عن ذاك الثاني والثالث، بل تكون بعض الألفاظ فيه، نعم بعض الألفاظ مالك ملك، ولا معظم القرآن متشابه إلا في تلك المواطن التي اختارها القراء مثل قانون مثل ورش على الأوجه التي فيها اختلاف في الألفاظ صحيح، لكن اتفقت في المعنى وتقاربت فيه، اتفقت في المعنى وتقاربت فيه. نعم طيب، قال ابن عطية معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي في عباد سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى مرة بعبارة قريش، مرة بعبارة هذيل، مرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز. ألا ترى أن ابن عباس ما كان يعرفه من قريش، ما كان يعرف فطر، ما معنى فطر؟ الله فاطر السماوات والأرض، حتى سمع عربيان يختصم في دير فقال أحدهما أنا فطرتها، ففهمت أن فاطر معناها موجد أو خالق، نعم من عدم. فالمقصود أن هذه الأحرف تسهل على العرب، وقد جاءوا وقد جاءتهم أو تكلموا بلغات مختلفة تسهل عليهم القراءة، ولكن لا ينبغي كما ذكرنا أن نأتي إلى أناس نفزأهم بهذا من غير أن نمهد لهم. وقيل في هذه السبعة الأحرف قيل أنها أمر ونهي ونحو ذلك، لكن هذا ضعيف لا شك في ضعفه، لأن عمر قال قرأها بالوجه غير الذي أقرأه، فدل مو مسألة أنها أمر ونهي وزجر أو غير ذلك، هذا قول ضعيف. إنما والله أعلم معنى سبعة الأحرف سبعة أوجه المعاني المتفقة المتهاربة من الألفاظ نحو أقبل وتعال وهلما ونحو ذلك. نعم، وعلى هذا كما قال ابن عبد البر وغيره أكثر قول أهل العلم في معنى السبعة أحرف، وأما الخمسة وثلاثين قول فأكثرها ضعيف ولا يثبت في ذلك. ولا شك الآن اللي عنده سبع قراءات مثلا يكون له ميزة على غيره الذي عنده قراءة واحدة، يكون له ميزة، لكن أنصح الطلاب أنه يجمع، لا يصبح الواحد فقط قارئ قرآن ويكون هدفه فقط عين من مسجد يصلي بناس في التراويح وعنده سبع قراءات بيكون جاهل بالدين، خاصة إمة المساجد يا أخوان الناس يطلعون لهم كأنهم فقهاء علماء أكثر ما يسألونهم. كم تأتيني فتوى من أخ جاءني بعد الصلاة قال أفتاني شخص كيت وكيت بخلاف الدليل، قلت أنا أفتاني، قلت والله إمام مسجد في مكان كذا بخلاف الدليل الشرعي. فالناس دائما يرجعون لأئمة المساجد، فعليهم إذن أن يتقنوا العلم، ولا تصير المسألة عندهم أهم شيء أنها قراءة وحسن صوت، نعم، فيشتغل بالقراءات العشر وحفظها طول حياته حتى يجهل أمر الفقه والأمر العقيدة، نعم، ولا يعلم الناس يقعد معهم في الحي 20 سنة فقط يتغنون في المجالس، والله عندنا إمام صوته جميل سبحان الله عنده سبع قراءات. طيب ماذا أفادكم في العقيدة؟ هل تلقون الله باختلاف القراءات هذه وتلقونه بالعمل؟ العمل لابد من علم ولا لا؟ هل تلقى الله إن الله يغفر لك يقول والله كان عندنا صوت إمام صوت جميل كنت أسمع قراءته، هل هذا اضطرب في الأذان؟ هو فقط المطلوب شرعا والمطلوب العمل بالقرآن، ها؟ ولو مثل ذلك ومثل ذلك بملك أرسل خطاب إلى قرية ففي خطابه أمر ونهي وهذه القرية تحت حكمه وقال لكم 3 أيام اقرأوا خطابي هذا، فاجتمعوا في قراءته فماذا فعلوا؟ انقسموا 3 أقسام، قسم صباح مساء يتحفظ الخطاب ويتغنى به بصوت جميل، قال الملك الذي نغم في قراءته للخطاب والناس يعجبون به ولا يفهمون لكن ينطربون بصوته عندما يقرأ خطاب الملك فقط ويجتمعون. يقول ليش مجتمعين كذا؟ عجبهم خطاب الملك، يقول والله مو خطاب الملك الصوت اللي يقرأ خطاب الملك ولا خطاب الملك ما نفهمه صراحة، نعم، لكن الصوت الذي ينشد خطاب الملك عجبنا الحقيقة فاجتمعنا كثرة عشان نسمع. آخر فقيه، قسم الثاني قال أنا أشرح لكم خطاب الملك، فما صار معه إلا 3 فقط. سبحان الله، وين 1000 و2000؟ يقول يا أخي صراحة وانت قرأنا خطاب الملك صوتك ما هو المطلوب. طيب فبحضر يسمعه عشان الملك قد يعاقبنا بعد ذلك، يقول الله غفور رحيم. نعم، قسم الثالث لا هو بالذي نغم ولا بالذي شرح خطاب الملك، وضع خطاب الملك على الرف وتركه فقط، يسمع بعض الناس يقرؤون وبعض الناس يشرحون هو معرض وخطاب الملك. فجاء اليوم الثالث أو الرابع قال لهم ماذا صنعتم في خطابي؟ جمعهم كلهم قريته الذين قالوا ايش عملنا به لأن فهمناه نجوا وأولئك عوقب بعد الأذان نكبر إن شاء الله. الحديث الثاني عن مالك
مالك هذا ثقة ثبت
صحابي
والصحابة كلهم عدول.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدى صاحب الظلام كمثل صاحب الأذن المعقبة إن هذا عليه من سكت ومن انتقض جهلت.
نعم، كلامه في هذا الحديث في مسائل خرجه الإمام مالك في كتاب القرآن في باب ما جاء في القرآن. المسألة الأولى إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه ينبغي لحامل القرآن أو شيء منه أن يتعاهد حتى لا يتفلت منه. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثل. المسألة الثانية أو الثالثة، فقال كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المشدودة بعقال، وهو الحبل الذي يشد به ركب البعير حتى لا يثر أو يهرب. فضرب النبي مثل للقرآن في قلب العبد كمثل صاحب الإبل مع إبله. أفرأيت أنه لو عقل أي ربط أرجل إبله وتعاهدها بالربط والعقد للحبال حتى تمكث في محلها فلا تهرب، أرأيت أنها تهرب مع هذا التعاهد؟ نعم، كلا. كذلك حامل القرآن أو شيء منه ينبغي أن يتعاهد حفظه أي يراجع بأن يعرف قدرة الحفظ عنده، فإما أن يراجع في الشهر جزءا أو في الأسبوع جزء ويكرره بحسب القدرة التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها في الحفظ. فلربما العامل بهذا الحديث يحتاج إلى تعاهد القرآن بأن يقرأ في اليوم جزء حتى يمر على القرآن كله إذا كان حامل له، وربما يحتاج أن يقرأ نصف جزء وربما يحتاج إلى أقل من ذلك. فالمهم أن يتعاهد فلا ينسى منه شيء، فالنبي قال إن عاهد عليها أمسكها وإلا أطلقها وإن أطلقها ذهبت. نعم، وإن أطلقها ذهبت. كذلك الرجل إن أطلق أو ترك ذاكرته أو محفوظاته من القرآن لم يتعاهدها بالمراجعة فلكأنما ترك صاحب الإبل إبله من العقل وهي الربط فذهبت، فحينئذ لا بد أن يجيد الربط حتى تبقى الإبل، فإذا لم يجد الربط تفلتت أو كادت أن تنفلت. فكذلك الحافظ يجب أن يجيد ويتقن الحفظ بكثرة المراجعة. وبيان ذلك أن الرجل منا لا يخطئ في الفاتحة، فإذا سئل لماذا قال لأنه قد أكثر من مراجعته ولا. فكذلك لو تعاهد غيرها مثلها أو قريب منها لما نسيها. طيب، ولكن هناك حديث يخوف من إيش؟ من نسيان القرآن أو آية منها، وهو حديث قد خرجه أبو داود في سننه والترمذي من حديث من طريق المطلب بن حنطب عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى يخرجها الرجل من المسجد، يعني حتى بقذات، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. هذا فيه ترهيب شديد من نسيان القرآن. أولا إسناد الحديث ضعيف، لأن من طريق المطلب بن حنطب وقد قال علي بن المديني، نعم وقد أنكر علي المدينة أن يكون المطلب بن حنطب أنه سمع من أنس
الحديث منقطع لا يصح، ولو صح لكان معناه كما قال ابن عيينة أن النسيان الذي يستحق عليه صاحب اللوم هو الترك العمل به، كما قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى، نعم فأنسيناهم أنفسهم، نعم فنسي عن آدم فنسي فلم نجد له عزمة، ترك العمل بأمر ربه، أمره الله أن لا يأكل من الشجرة، فاستعمل النسيان بمعنى ترك العمل، فقال فنسي أي ترك العمل بما أمرناه من أن لا يأكل من الشجرة، فيكون النسيان لترك العمل، وحينئذ يكون الترهيب من أن لا يقرأ الإنسان تفسير القرآن لأنه لا يستطيع أن يعمل به حتى يفهم تفسيره، وهذا الذي يدعو إخواني أن يهتموا بدرس الفجر لأنهم يمر على تفسير مختصر من أول القرآن لآخر، وقد وصلنا سورة النساء حتى يعرف كيف معاني كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن ينهى الإنسان أن يقول نسيت القرآن بل يقول أنسيت، نعم فإن رسول الله قال بئس لأحدكم يقول نسيت آية كذا وكيت بل نسي بل نسي، نعم. طيب الحديث الذي بعده
عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة ربما أبوه ثقة،
أنا أنسى بالله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسيط الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا فيه في مثل سلطنة الجنس وهو أشده عليه فيحسن عني وقد أعلمت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ويكلمني فأعلم ما يقول، قال ابن أسد ولقد رأيت في المنزل عليه بدون شديد الضرب فيحسن عنه وإن جديد في المنزل حسن عنك.
نعم، كلام في هذا الحديث في مسائل، أولا ذكر أو خرجه مالك في تحت باب ما جاء في القرآن، لأن القرآن جاء من طريق الوحي، القرآن نزل على النبي من طريق الوحي، والوحي في تعريفه الإعلام بخفاء، وكان جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن كما في مصنف ابي شيبة من حديث من أثر ابن عباس وقوفا عليه أنه نزل في بيت العزة من السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما يعني مفرقا، هو قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فهذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه نبوة النبي وأنه نبي الحق، لأنه ما عرف عنه كذبة واحدة، كان يسمى بالصادق الأمين، وإن أساء الظن فيه كفار وكذبوا عليه وقالوا أنه ساحر أنه كاهن أنه، لكن كان مبرأ من ذلك صلى الله عليه وسلم، ومن قال عليه شيء من هذا فقد كفر واستحق أن تضرب عنقه، فأنه قال كيف يأتيك الوحي، ما قال هل يأتيك الوحي، فدل أن الوحي كان ينزل عليه، لكن السائل سأل كان السائل يعرف أن الوحي ينزل عليه لكن سأل عن كيفيته، عن كيفية الوحي كيف تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجراس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، هذا يدل أن الوحي كان شديد على النبي، كله شديد، كل أنواعه شديدة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أشده عليه هذا الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا قد يقال من غرائب العلم أو قد يستغربه من لا يعقل ويفقه، إذ كيف النبي يشبه الوحي الذي هو النور الذي به الآن نمشي الحمد لله من صلاة وأنصبة زكاة ومن أذان وإقامة ومن مواريث، كلها نمشي على الوحي الذي أنزله الله على رسوله سواء كان كتاب أو سنة، سنة وحي أيضا من الله سبحانه وتعالى،
فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الوحي بالجرس؟ والمعروف الجرس آلة تطرد الملائكة من البيوت، لأن النبي قال كما في صحيح مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. نعم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. وقال عن الجرس كما في صحيح مسلم: الجرس مزامير الشيطان. وفي سنن النسائي قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، يعني لو سيارة فيها جرس نعم الملائكة ما تصحب أهل الرحلة هذه. فكيف النبي يشبه صلى الله عليه وسلم الوحي الذي يأتي بالجرس؟ نعم، كيف صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر سهل، وذلك أنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اجتمعنا 10 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأخيرة: زوجي من؟ أبو زرع. نعم، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، فعنده أنام فأتصبح وأشرب فأتقمح، إلى آخر ما قالت. هذا أبو زرع كان كافر ولا مسلم؟ كان إيش؟ كافر، لكنه كريم المعشر، يغدق على زوجه حتى أنها تأكل عنده كثيرا من غير حساب، حتى صار عددها كثير ملأ من شحم عضد، يعني انتفخت من كثرة المأكولات عند الزوج الكريم هذا. نعم، وأغدق عليها بالحلي حتى أن أذنها إيش تكاد أو تمددت من ثقل الحلي. فالنبي يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فدل على إيش؟ جواز الحاق المشبه بالمشبه به، ولو كان في معظم الوجوه لا يشبهه باشتراكه في وجه واحد وهو الكرم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته كما ترون القمر، ألحقه به في وجه وهو الوضوح، وليس في أن الله يشبه أو القمر أو الله يشبه القمر عياذا بالله، لكن في قاسم مشترك. وهنا القاسم المشترك في الجرس الوحي الشدة، شدة الطرق. نعم، ولذلك إنسان كان عنده جرس في جانبه واشتد الطرق يحس رأسه قد رج أو حصل له شيء من شدة، فهذه المقصود تشبيه به في الشدة، فيبصم عني أن يرفع وقد وعيت. وقد تكلم بعض من لا علم له بهذا فتكلم بكلام غريب، نعم، ونقل لنا كلامه في أحد المساجد هنا في جدة الكبيرة، فأنكرت قوله جدا لأن هذا قول غلاة الصوفية، فمع كون من يحضر عنده كثير الحقيقة، لكن هذا خطأ ينبغي أن ندعي عليه الطلبة الذين حضروا في ذلك الموقف، وهو أن النبي لما كان يأتيه الوحي كان يرتفع عن حد البشرية، ولا شك أن هذا مخالف مضاد لكلام رب البرية. فالرب قال في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، حتى في حال نزول الوحي. فخطأ أن نستثني من الآية شيء بلا دليل فنقول في حالة الوحي يرتفع النبي عن حد البشرية. كلا وحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو أن يكون حال النبي على غير الحال الذي وصفه الرب أنه بشر، فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، وهذا يدل على شدة الوحي. ثم قال: وحين يتمثل لي رجل، هذا أخفه عليه، يأتيه مثل دحية الكلبي ويكلمه، هذا أخف الوحي عليه أن يكلمه بالوحي. وأحيانا وهو بداية ما أوحي للنبي الرؤية، رؤية الأنبياء حق، نعم، فكان يرى الرؤية فتأتي مثل فلق الصبح، فلم يذكرها هنا. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم شدة البرد، هذا من شدة الوحي، فيبصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. لتعلم يا عبد الله أنك إذا أقرأت الوحي للناس أو إذا حضرت درس تتدارس مع إخوانك فيه الوحي، سواء كان قرآن كما درس الفجر أو سنة كموطأ مالك والبخاري، أنه ينبغي أن تراعي، أن ترعي المعلم سمعك
وتفتح قلبك وتعقل العلم. لأن النبي حينما كان ينزل عليه العلم كان يحصل شدة في قلبه ليتفرق قلبه ليش؟ لعقل العلم فيضبطه ولا ينسى منه شيء، ويكون الأمر بالشدة هذه يدل على عظمة الوحي وأن أمره ليس بالهين، كما قال سنلقي عليك قولا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا يصلح إذا خلط مجالس التعليم والوعظ بكثرة الهزال وكثرة الضحك، وكما نرى اليوم من بعض وعاظ زماننا يقلبون المجلس مجلس التعليم إلى مجلس ضحك وتقليد أصوات نساء وأشياء ما كان السلف يفعلونها. فقد قالت أمنا البراء: جئت إلى مجلس رسول الله وهو يلقي العلم يعني، وأصحابه حوله كأن عروسهم الطير، هكذا كان العلم نزل بوقار، فينبغي أن يعطى بوقار حتى يجل في قلوب الناس، حتى قال السلف: لا تخلط العلم هذا بالهزل فتمجه القلوب. أسأل الله ينفعنا وإياكم السماع وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
أخاف وقعنا في المعاصي واستقرنا عليه وجربنا بها أن يحصل منا الكفر، فإن المعصية تضعف منا. فإذا عصى العبد الرب كل يوم ضعف في قلبه الإيمان واستحوذ عليه الشيطان، فحينئذ ما أسهل من أن تنقل من لسانه كلمة الكفر، لأن إيمانه مع الأيام ضعف، ربما حضر قلب السبعة في العمل عنده استهزأ أحدكم بشيء من الدين بجنة أو جنة أو الملائكة، فضحك معه من الدنيا أبي وخاف معه فكفر بالنفس وهو لا يشكر، كما قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ولو سألتكم ليقولن إنما كنا نقول كفرا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد خلق ذلك. فالرجل انه يقرا القران في علام قومه وكذلك على فرعون وبرق وكذلك تكون الصيحه وعاد وجيش، فهو يخاف ان يكفر، يخاف ان اذا كفر ان اعتذر منه، وحينئذ لازم هذا الخوف ان يخاف من دليل الكفر وهي المعاصي الذي ادت معك الى وقت الايمان، حينما يرد إيمانه مع الأيام فقد يسهل عليه فجأة كلمة الكفر، فربما ما على الإسلام فيكون كافرا في خلد النار، ولو سجل الحقوق في الدنيا فما أعظم الخلود في النار وسهر على النار. أسأل الله يبارك لكم وسلم أخذنا قام دعوة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: نحن شباب أغلب وقتنا في المسجد وحنا نحتاج جهاز الحاسوب المحمول في المسجد، هل يجوز استعماله؟ يعني الكهرباء في نصف المحاضرات ونحو ذلك، إذا كانت الكهرباء في المسجد وقف فينظر إلى شرط الوقف، فإذا كان شرط الواقف ولي الأمر ألا تستعمل الكهرباء إلى المكانس وسيادات الناموس والأضواء، فيقتصر على هذا ولا يشحن الحاسوب في المسجد لأنه يكون خلاف شرط الوقف. نعم، والمسلمون على شروطه. نعم، أما إذا كان ذلك مما يسمح به الواقف على المسجد غالبا ويعرف ذلك فإنه لا حرج فيه. شيخنا على بلزن باز لما سئل عن التليفونات التي في الدولة، يكون الرجل في دائرة حكومية في مدرسة مثلا ويتصل بالتليفون على هلا، أن بعض العلماء قد يشدد في ذلك لأن المدرسة ما اشترطت أو الإدارة اشترط تليفونات أن تكون فيما يختص بالعمل، استعمالها للأهل يكلف فاتورة من غير مسوغ. نعم، فالشيخ رأى أن هذا المبلغ الذي يؤخذ في المكالمة هذه في المكالمات الداخلية يسير، والدولة عندها يعني أموال حقيقة والحمد لله فاتح الله عليها، فكان يرى أن هذا ما فيه بأس لأن هذا أمر يسير. نعم، ولكن لا شك أننا وقد سمعنا من قول بعض العلماء أن هذا مثله يعني يمنع، أن الأحوط البقاء مع المنع لأجل سد الذريعة، أجل سد الذريعة، فإن العبد قد يقول في نفسه إن شاء الله أمر يسير، وإذا به يتكلم مع زوجه يمازحها أو يمازح صديقه في التلفون 4 ساعات في العمل مثلا، فيأخذ أموال كثيرة غير مقصود الشيخ. الشيخ يقصد يسير، كيف بجيكم الآن؟ نعم، ونحو ذلك من العبارات. لكن لو راقبنا ماذا يحدث في الأعمال لرأينا أن الباب سينفتح على مصراعيه، وسيتكلم هذا مع صاحبه يقول فتوى الشيخ فتوى الشيخ. هل فهمتم فتوى الشيخ؟ لو فهم الشيخ ما تفعلونه لمنعكم. نعم من هذا الاسترسال في المكالمات تأتي الفاتورة على الدولة بلا مسوغ شرعي يجعلكم براء عند الله، بل قد تقعون في الغل يوم، فيأتي كل إنسان بما غل يوم القيامة عياذا بالله. نعم أو في الغلول. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في حديث توضأ وضوءك للصلاة، هذا التقييد فيه احتراز من الوضوء اللغوي. فما هو الوضوء اللغوي؟ الوضوء في اللغة من الوضاءة، نعم، والنظافة، فهو النظافة، فيقال فلان توضأ إذا تنظف، فيقول قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. هنا حملها بعض العلماء على الوضوء اللغوي أن النبي غسل فقط نظف فمه من القيء، وبعضهم كابن تيمية حمله على الوضوء الحقيقي، وهذا الأولى، لأن الشريعة إذا كلمتنا تتكلم بلغتها ولا بلغة العرف؟ الأصل تتكلم بلغتها الحقيقة حقيقة الشرعية. إذا قال توضأ فحينئذ معناها الوضوء الصحيح المعروف حتى لو لم يقيد بقوله للصلاة. ولذلك لما قال الرب سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس كان المعنى في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس أن الحملة في قوله رز أو في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز حمل على النجاسة الشرعية. فلما ذكر ابن حجر قول بل قال أنها تحمل على الوساخة أو القذارة، قال كلا، هذه الأشياء الثلاثة نجسة لأن الشريعة خاطبتنا بإيش؟ بلغتها. فلما جاء الخطاب من الشريعة دل على النجاسة إيش؟ الشرعية، لأنها في لغتها، مفهوم؟ فكذلك لما قال قاء النبي كما عند الترمذي حديث ثوبان قاء النبي فتوضأ، الأصل توضأ للصلاة حتى من غير قيد، ولكن هذا القيد يأتي مؤكد، هذا القيد يأتي مؤكد. ما المقصود بالبريد في التعدد الزوجات؟ الجواب الإيواء، أن يأوي إليها بعد انتهاء عمله في النهار، نعم، فيأوي إليها في يومها حتى لو تأخر عن البيت، المهم أن يأوي إليها فيبيت عندها ولو كان معظم الليل في الخارج. هذا هو المبيت، أن يقسم لها يوم، أن يقسم لها يوم، يبدأ بعد العصر بعد الظهر، المهم يقسم بيوم وليلة لها. قال الأذكار الخاصة بالصباح مثل 100 مرة لا إله وحده ولا شريك له ولا ملكه والحمد لله على كل شيء قدير، إذا قرأتها أقل من العدد أكون ابتدعت؟ نعم. أو أخطأت؟ نقول ابتدعت وأخطأت. إذا اعتقدت أن الثواب التي يمكن أن يأتي أو الذي ذكر في ذلك الذكر يمكن أن ينال بأقل، تكون افتت على النبي أعوذ بالله، إلا في ما استثنى النبي مثل هذا الذكر بالذات، قال مثله أو زاد، وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت له عدل عتق 10 رقاب وكانت له حرز من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو إيش أو زاد.
لكن إذا ما بزيادة مثل 33 مرة قل سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر، فهذه الزيادة فيها أحداث في الدين إلا بمرض الدليل عليه. فإذا لم يرد فالنقصان والزيادة حدث في الدين، إذا اعتقدت أن الثواب مترتب يكون كذلك كما جاء في الحديث. ما حكم جهر المرأة نعم عند تلاوة القرآن وفي الصلاة الجهرية حين توجد في غير محال مثلا في الصلاة كالمغرب، ليس هناك نص فيما أعلمه عن جهر المرأة وهي تقرأ في الصلاة الجهرية، لكن إذا صلت إمامة تجهر، إن عائشة كانت تقوم في وسط النساء إمامة، فالأصل النساء شفاف الرجال فما دام أن يجوز أن تأم، وعائشة كانت تقول بذلك أو تفعله، فتجهر في المغرب وتجهر في الفجر. لكن إذا كانت وحدها فلعل الأمر واسع، لأنه لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لبنت الحرام عياذا بالله أن تنسب إلى جنس الرجل الذي واقع الحرام بأمها؟ لا يجوز، لأن هذا من الكفر، فقد جاء في صحيح مسلم من نسب إلى غير أبيه فقد كفر. أبوه الشرعي هذا ليس بأبيه الشرعي، فلا يجوز نسبتها إليه. بنت الزنا ولد الزنا كما قال العلماء ينسب إلى أمه لا ينسب إلى أبيه، حرام. نعم لحظة، ما حكم الضحك في خطبة الجمعة؟ والله هذا الجواب عن هذا، هذه الأسئلة أظن ما كانت تكون في عهد السلف، ما أدري ليش يسأل السائل الضحك في الجمعة. أظن لما جاءوا هؤلاء القصاص صاروا حتى في منبر الجمعة يضحكون الناس، وليس فقط في المواعظ والمحاضرات، صار هذا الداء وأنه يضحك حتى في خطب الجمعة. والدليل على ما أقول أحد قصاص المشاهير اعتلى المنبر فقال لي أحد من أعرف أنه رؤية بعض الناس يتلثم من كثرة الضحك وهو على المنبر، أضحوك وراء أضحوك، سبحان الله العظيم. هكذا منبر الجمعة يبقى أمام منبر هزلي يضحك الناس به، منبر تعليم لأحكام الدين وأصوله وقواعده وتتويب الناس ووعظهم بذكر الآيات والأحاديث وذكر الساعة والحشر والموت، هذا مقصود الجمعة، ليس أن يكون خطبة سياسية تحكي الواقع كما يقال فلا يستفيد الناس شيء منها، ولا تكون أيضا هزلا أو يخرط فيها الهزل بجد فيمزج أو فتمجل قلوب العلم. ينبغي الخطيب أن يقتدي بالنبي في إلقاء الخطبة، لأن النبي كان في الخطبة يرتفع صوته وتحمر عينه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، تخويف إزعاج القلوب بالخير أو إرجاع القلوب الخير حتى تستقيم القلوب. أما يكون مقصود الخطبة إضحاك الناس وبيان اتجاهات الناس السياسية في العالم، هذا كله من اللغو الذي ينبغي أن يتنزه عنه الخطباء ويرجعوا للمنهج النبوي في الخطبة التي كان عليه النبي من تقصير الخطبة و نظارة العلم فيها. نعم العلم قال الله قال الرسول، هذه غزارة العلم. أما نسمع الآن خطب في مساجد كبيرة أشعار وسجع شيء غريب، ولا تسمع لحديث واحد أو آية واحدة فقط تختم بها الخطبة مع إحداث قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الالتزام محدث، وهو أن يلتزم أن يختم بآية مع الاستعاذة، لأن مقام الاستشهاد ما فيه استعاذة، مقام الاستشهاد ما فيه استعادة،
استعاذة في مقام الاستشهاد محدث، إنما الاستعاذة في مقام التلاوة. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي يخطب فيقول: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة، كما بدأنا، ثم تلا قوله تعالى: كما بدأنا والخلق نعيده. ما ذكر المستعذ، لأن مقام مقام الاستشهاد، حتى في المناظرة، في مناظرة الناس ما تقول يا أخي حرام أن تنكح، حرام أن تشرب الخمر، فعندما تستشهد ما تقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي أنت ما تتلو القرآن، أنت تستشهد ولا لا؟ فذلك لا يصبح في الوعظ ترتيل الآية، كان يبدأ الوعظ يقول: الموت قريب والناس في غفلة وجاءت سكرة الموت إلى آخر ما يفعلون. هذا لو كان يفعله النبي في مقام الاستشهاد لنقل. أليس النبي هنا في هذا المقام وهو قوله: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، لما تلا كان يمكن الراوي يقول: فلد، ردد، تغنى، كما فعل وهو في سورة الفتح وهو يمشي بالبعير، قال فكان يمت أو كذا ولا لا؟ فما قال هذا، فدل أن مقام الاستشهاد ليس فيه استعاذة وليس فيه ترتيب وليست سنة العلماء أصلا. هل قد سمعتم كبار علماءنا إلا أخذنا عنهم العلم، نعم، يستشهد على القول الصحيح ويشرح مسألة على خلاف فيها، فعندما يذكر الآية يقعد يرتلها الشيخ؟ إحنا مو سنة العلماء ولا سنة السلف، من وين جاءتنا؟ والله ما أعرف تاريخ البدعة هذه، أنا ما أدري من القصاص على المعاصري، ما أعرف تاريخها، ويستحسنونها ويرونها ترقق القلوب. يقول الشافعي: من حسن فقد شرع، حسن بعقله في الدين بشيء ما له عمل السلف فهو مشرع والله. ليس أنت قل آه الله أذن لكم من الله تشترون، يقول ترقق القلوب يا أخي، القلوب يا أخي ما ترق إلا بالسنة، القلوب ما ترق إلا بالسنة. نعم، هذا سؤال يعني لا يحتاج إلى جواب، لأن العرف يحكم عليه وهو أمر معروف عند كل أحد، فلا أرى لهذا الشخص إلا أنه يذهب إلى طبيب أو إلى إنسان مجرب قبله فيشرح له هذا الأمر، نعم، وهو يسأل: كيف أعرف أن إذا دخلت على امرأتي أنها بكر؟ وأظن هذا لا داعي له، لأنه كل يعرف، الأمر سهل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل تاجا للعفيفة، نعم، التي لم تواقع الفاحشة وهي البكارة سبحانه وتعالى، فإذا فضت البكارة خرج معها شيء من الدم يدل على ذلك. فأخذ بعض القصاص المعاصرون أو القراء أو المتفقهون يلعبون ويعبثون بهذا التاج، تاج العفة، فيفتون بأن المرأة إذا واقعت الزنا ولو 100 مرة وقرب زواجها فلا بأس أن ترقع البكارة سرا، يفهم الزوج المسكين أنها بكر ويدفع مهرها على أنها بكر. لو علم أنها ثيب ذات زوج من قبل لقل مهرها بالنسبة للبكر، هذا معروف، فكيف لو عرف أن واقعت المحرم؟ فإنه لا يقبلها زوج أبدا ولا، فكيف أفتى بذلك العودة سلمان العودة وقد رددنا عليه برسالة فقال البكر ترقع البكارة حتى تتزوج. أسألك يا عودة أنشدك بالله، هل تقبل هذا الكلام على ابنك أن تفتي امرأة نعم واقعت الحرام فقالت لك إن ابنك تقدم إلي عودة ورقع؟ يقول ما ولدي ولك اغرقي، ما أظنه أن يفتيك بأن ترقعي في خداع لخداع ولده، فكيف يرضاه العودة على أولاد المسلمين أن يتزوج امرأة لعبت عليه رقعت البكارة وهي في فواحش صباح مساء سنين، حتى إذا قرب زواجها تظاهرت بأنها بكر واجتهت أي نعم لتتزوج وتضمن المستقبل في زعمها وأن يأتيها كيس تنفق عليها. أي دين هذا؟ أعوذ بالله من الكلام على الله بغير علم. اقرأ رسالتنا في الرد عليه من عدة أوجه موجودة في قسم الفقه، أظنها في قسم الفقه، وأين أفتى بذلك في فتوى معروفة، فقرأ وراجع فتوى وراجع ردنا عليها، كما أنصيك أن تراجع ردنا على امرأة أو رجل اتصل قال تداوية لنا مرض يكون بالنزول في مسبح فيه عرات يعني كاسيات عريات بما يغمس، فقال انزل في المسبح وبصرك نسأل الله العافية نعم وبصرك وانزل في المسبح مع كاسيات العريات لا إله إلا الله. ها هل الفتاوى يا أخوان تذكرني بمفتي قديم في مصر كان أخي الكبير يقرع عليه ونحن نسمع عنه صغار وكان يكره أو يكره كلامه رقص في الكبري راقصة يعني كاسي عاري وترقص أمام الرجال وكل ليلة مع رجل ربما، فقالت له لكن يا شيخ لازم تعرف ظرفي يعني قبل الفتوى أنا الحقيقة عندي كم لحم مربيه وما عندي غير الرقص، فقال لها ارقصي حتى يغنيك الله يعني من فضله. هي هذا بالله يعني اشياء مضحكة الحقيقة، ما ادري كيف تجري على نفسية هؤلاء. ولذلك امرأة قالت انا كان العودة بالنسبة لي مفيد الرجل يعني في زعمها مسكينة ما تسمع غيره وتتبع شرطته، قال حتى وقعت على فتوى كرهته بعدها، وهي امرأة من لبنان تقول له اريد ان انمص او اصنع عملية تجميل واعرف انه حرام، قال افعلي ما دام الزوج يريد ثم توبي الى الله. المقصود ان هذه الفتاوى التي فيها الحقيقة اهدار لحرمة الشريعة وحقها، يجب ان تطوى وان يعزر صاحبها من اجل الكلام على الله بغير علم وان يحذر عنه ويبين حاله في كل المنتديات الإسلامية ويحذر أشد التحذير، خاصة وعلاقته مع الليبراليين أصبحت الآن معروفة لا ينكرها أحد، والفتاوى التي فيها نفس الانحلال الديني نعم لا تخفى عليك. فليته رجع لما أنكرت عليه في الحرم المكي ورأيته يجلس مع حبيبه صاحب قناة المجد حمد الغماس، فرأيتهما في موقف من الانسجام والمحبة ما الله به عليه، قلت لعل حمد الغماس يعرفه وإذا به لم يهتم بكلامي وضحك إليه، فقلت له أنت يا العودة حللت الميلاد معروف في نجد من قديم علماءنا يعني من يحلل عيد الميلاد والنبي صلى الله عليه، قلت له قال النبي كما في سنة أبي داود نعم جاء إلى المدينة قال ولكم ولهم يومان يلعبون فيهما، قال ابن عباس قال لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر يوم الأضحى. قلت له ابن تيمية بالاختفاء حتى لا تقول هذا الأجاني مو بعالم، نقلت لك كلام ابن تيمية يرجع له في كلام كان اختفاء في اختفاء الصراع. قال وهذا الإبدال من قوله صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله يدل على تحريم كل عيد سوى عيد الأم، عيد الحب، عيد الكريسماس، عيد الميلاد، كله حرام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فوالله لو أنه في تلك الحال تشبه بالإمام أحمد الذي لمن ذكر له الحق رجع في نفس المجلس لكان منقضى على الأقل، لكن ما رد وبهد وبهد وانقطع فباخذ برهة لعله يفكر، فردد كلمة خير ثم انسل سريعا من المجلس ولم يرجع عن فتواه إلى الآن وقد بلغ العلم. وقد قيل ثلاث لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منهم من عرف العلم يعني وضح له فلم يرجع، فلا يحل أخذ العلم عنه. نعم، لأن هذا يعتبر مفسق، والعلم يؤخذ عن الثقات، فمن بلغ العلم فلم يرجع إليه فلا ينبغي أن يحشر في زمرة العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء كالنبي محمد آخرهم يأتيه الحق من يهوده يرجع ويعلنه، يقول له يا محمد كما عند النسائي إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشئت، مباشر النبي من غير تلكؤ قال قولوا الله قولوا ما شاء الله ثم شئت، هم يهودي ولا. فالرجوع علامة ورث الأنبياء للحق بعدما تبين. أما المتكبرون والمتريقون فإنهم يخافون من سمعتهم عند الناس، قالوا مستفتين بعيد الميلاد اليوم ترجع كيف، فيخاف من أن يسقط جاهه عند الخلق، فمن أجل ذلك لا يهتم بما كان يهتم به العلماء من الرجوع الحق لتبين. نعوذ بالله من هذا الطريق البئيس. نعم، والشيء بالشيء يذكر، فإذا سألت عن منهجه فقد ذكر العلامة الألباني أن فيه لوثة إخوان المسلمين، واحد كبار مشايخنا أيضا في مجلس قال لي فيه صريح اتباع منهج الإخوان، ولا أدل على ذلك من غضبه عندما تمثلت على صورة سائل جئت وهو يطوف حول الكعبة، فقلت له ما رأيك بالتوبة منهج الإخوان، فشدد في الكلام كالزاجر لي يظنني من العوام، فقال لي اذكر الله، فقلت هذا منهج، نعم هذا منهج أهلك كان معولا أهلك به الإسلام والمسلمون، نعم، فقال ويهلكك أنت، وصار يصرخ دفاعا عن منهج الإخوان، فتركته يصرخ وتركت والعراك معه وذهبت إلى حال سبيلي، فلا أدل من دفاعه على أنه منهم، وإن أبى أن يصرح بالبيع لهم أو أنه منظر من منظريهم. طيب، يقول متى يجوز لي أن أجلس في الصلاة وهل تجوز في الفريضة؟ يجوز أن تجلس أن تصلي على الحديث الذي خرجه البخاري، حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو عمران قال كانت بي بواسير، كانت بي بواسير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلا جنب. يفسر الحديث بتفسير غريب عند بعض الناس، صلي قائما فإن لم تستطع أي كنت مشلول خلاص ما تقدر تقوم على رجليك، غلط هذا التفسير. صلي قائما فإن لم تستطع أي شق عليك مشقة لا تحتملها فاجلس، بل البواسير ما تسبب شلل، بواسير قد يحمى وطيسها والتهابها حتى ربما يشق على الإنسان أن يقوم يحتاج الجلوس فيهدأ ولا لا، فحينئذ لا نفسر الحديث صلي قائما فإن شللت فقاعدة، بل إذا شق مشقة شديدة لا تحتملها، كما وجوع الظهر قام الصلاة يخص مشقة شديدة لا يحتملها كاد يصرف عند المصلين يجلس، وليس إذن المرجع إلى عدم القدرة بالكلية بل المشقة الشديدة التي لا يحتملها. نعم، فكلما ضاقت انفرجت في الشريعة ما جاء عليكم في الدين من حرج. ما الأشياء التي يجوز أن أفكر فيها في الصلاة؟ استثنى من ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله في الجواب على المسألة في الأشياء اللي فيها مصالح عامة يعني وعبادتها أرجح، كما تفكر عمر في تجهيز الجيش وهو يصلي. نعم، وكما كان النبي يتفكر في صدقة كيف يفرقها أو متى يفرقها وهو في الصلاة. وقد خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما فرغ من الصلاة لم يكن كعادته يذكر الله في محله، بل قطع الصفوف يعني رجوعا إلى بيت عائشة أو إلى بيت أحد أزواجه، فقال ذكرت تبرا من ذهب قطع من ذهب وأنا في الصلاة. ما كان يحب أن يخزن شيء في بيته، الله أكبر. فكان فكر في ذلك في الصلاة، فدل ذلك على أن الشيء فيه مصلحة راجحة يجوز تكرير الصلاة. نعم، كأن تقول المسكين الآن بجانبي أحس أنه مسكين، أبي لي قبل لا أطلع أمسك وأعطي له ريالين، ما في مانع. إن هذه مصلحة تعبدية توافق الصلاة وهي عبادة. أما تذكر كذا وكذا، ماذا طبخك اليوم، ماذا أساء لك فلان، كيف ترد عليه، كل هذا الذي يقول لك الشيطان انتهي عنه، اذكر كذا وكذا ما لم تكن تذكر حتى تنتهي من صلاتك التي كنت تصلى كما أخبر النبي. هذا ينبغي أن تجاهد نفسك في تركه، فإن غلبت من الشيطان استعمل طريقة النبي الذي ذكرها عثمان بن أبي العاص كما في صحيح مسلم، قال يا رسول الله إن الشيطان يحول بيني وبين قراءتي أو صلاتي ولبسه علي، قال ذلك الشيطان يقال له خنزد، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاث وتعوذ بالله من الشيطان، قال ففعلت فأذهبه الله عني. فتبدأ بالمجاهدة، فإن لم تستطع وقوي عليك فتفل عن يسارك، لأن النبي ما كل مرة كان يتفل عن يساره ولا الصحابة، فدل أن في مرحلة ابتدائية لا تبدأ على طول تتفل، مجاهدة، فإذا لبسه وشد عليك فالكي وهو التفل ثلاثا عن يسارك مع الاستعاذة. لا بأس التفات في الصلاة عن الشمال، نعم، لأن هذه حاجة العمل بالحديث، لكن يعني لا تشبه السلام بحيث أنه يكون كذلك. نعم، يلتفت عن شماله. هل سمعت عن كتاب جبال من الحسنات في دقائق معدودات؟ هذا الكتاب لم أسمعه، ولكن إذا كان على النمط الذي انتشر مؤخرا بين الناس فهو إلى الإحداث في الدين أقرب. نعم، من هدى السنة، وهو يقول تنال كذا وكذا من الحسنات في دقيقة ونصف، تقرأ قل هو الله أحد كي تكيب. فيعلمون الناس قراءة القرآن على وجه ليس من السنة، نعم، من غير تدبر. نعم، فيموتون في النفس تدبر القرآن بهذه الطريقة. والنبي لما كان يسبح بعد الصلاة مثلا ما كان يسمع منه ما يشبه اليوم بعضهم سبسبة، نعم، ما يفهم ايش يقول ولا يستفيد، لا ترى عليه اثر التسبيح لانه ما يفهم، ما تسمع الا شيء يشبه السبسبة، ما الفائدة منها. لو انه فرق ورتل فقال سبحان الله سبحان الله وهو معتقد في نفسه ونزه الله من كل عيب ونقص لا يليق به لاتصافه بصفات الجمال والكمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، يردد المعاني للتسبيح فإنها تقعد أو تحفر معاني للانقياد للنبي قوية وتزيد في إيمانه برب البرية سبحانه. أما هكذا من غير أن يرتل ويفرق ويعقل معنى ما يقول فلا تؤثر عليه التأثير المطلوب، نعم، ويحصل فيه الأجر المرغوب حينئذ. فينتبه من هذه الطريقة. امرأة لها زوجة ابنها وهي تعيش معها في نفس البيت، هي في الطابق الثالث والحماة الثاني، وزوجة ابنها لا تكلمها، فما حكم عملها هذا؟ الجواب لا يجوز لزوجة ابنها أن تقاطع
هذه الأم أم الولد وهو الزوج أم الزوج. نعم. وذلك لمعنيين اثنين. المعنى الأول أنها مسلمة، والله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، والنبي قال لا تدابروا ولا تقاطعوا. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، من هجر مسلما فوق ثلاث دخل النار، يعني يكلمه يعني، وإذا هجره سنة كان كسفك دمه، نعوذ بالله كسفك دمه، سفك الدم عظيم في الإسلام. وإنه ربما المعنى الثاني الزوج، أن له حق الاحترام، لو كانت امرأة أمرت أحد أن يسجد لأحد لمرت المرأة تسجد لزوجها، هذا يحسن بعض ضعف بعض العلماء، لكن حقوق الزوج معروفة، لو وجدته قروحا فلعقته ما أدت حقه. فهذا هذه أمه، ولا شك أن يغضب غضبه من غضبه، غضبه عليها كغضبها أو شد أحيانا من نفسه، فكيف تقاطعين أمه؟ غلط منك يعني، بل تحسني إليها ليرضى عنك الزوج، فإن من موانع دخول الجنة أن يكون سخط عليك ليلة واحدة، فبت وهو غضبان، فمت في الصباح سكت قلبية فويلك من الله أن تبيتي وزوجك غضبان عليك ليلة، فكيف تغضبيه كل ليلة بغضب مغاضبتك لأمه حتى سخط عليك؟ تحمليها واحترميها. نعم. فإن كانت هي الظالمة فاحكي يعني فحينئذ يعني ادعي لها في ظهر الغيب واصبري إذا استطعتي، ولا يسعك إن كنت تفعل لك أذى ما تحتمليه لك أن تتركي مجالستها، لكن السلام فقط حتى تبين لها أنك تمتلك خطأتها. نعم. وتدعيها بالتي هي أحسن بكلام الطيب لعل الله يهديها. طيب أحسن الله إليكم، ما حكم الدراسة على أخت ليست سلفية ولكن حافظ القرآن متقن قواعده؟ يا إخوان فيه ترى عامة هم ما يعرفون الجرح التي ذكره العلماء في بعض الوعاظ وكذا، لكن مع الفطرة يقول الشوكاني ومن الناس من هو مع صاحب أول وهلة، فإذا لقيه سلفي صار سلفيا، فإذا لقيه بدعي صار بدعيا. تقولي أنت صاحبة أول وهلة مع هذه محفظ القرآن، تكون عامية فقط حفظ القرآن ترجو البركة فيه وتكون متقن للقرآن، ما عندك اتجاه كان تنظر مذهب الإخوان مذهب التبليغ وتجمع وتتعاون مع أهل البدع، ما لها اتجاه ولا تنظر. لو قلتي لها ايش احسن منهج تدين له مسائل الجهاد والدعوه، منهج السلف من الرسول والصحابه ولا منهج الاخوان والتبليغ؟ تقول منهج الرسول والصحابه. قل هذا منهج الرسول تراه كذا وكذا وكذا وكذا، تفهم معك. فاذا كانت عاميه لا تصن فيها ان عاميه غير سلفيه، فقط مسكينه تكون على الفطره مع اول وهله، اول ما تكلمين وتعطينا كلام العلماء تكون معك، جاءها من قبلها البدع صارت معهم، فاختبريها حينئذ واعرفي طريقتها، ومن اختبارها أن تعرفي من تسمع ستكون معه في الغالب يعني، فحينئذ بيني لها دين الله. طيب يقول أم لديها بنتين ولد، هل يجوز لي إعطاها شيء من جواهرها لبنتيها دون ولدها؟ أي جميل، هذا السؤال خاطر بالي بالأمس سبحان الله وقريب. الحاجة في النفقة لا تعد من الظلم في الهبة أو التعدي في الباب الهبة، يعني عند إنسان بنتين ولد، طيب البنات يحتاجن إلى حلي، الولد لا يحتاج إلا إلى ثوب الأشماغ، ما من نفقته الحلي، فلا يلزم إذا حليتيهم بذهب لأنهم كما قال الرب أو من ننشأ في الحلية أثمن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، من حليين أو من زينتين الذهب، أما الولد من زينة الشماغ والثوب، فإذا أعطيت هذا النفقة اللائقة بها وكانت أغلى من النفقة هذا اللائقة بها لا يعتبر ظلم في القسمة بين الأولاد، لا يكون في ذلك ظلم بينهم، على حديث النعمان يعدل بين أولادكم لا يكون الأمر كذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، من عمل السعادة السرية إيش ثاب منها. وعاقبتها. العادة السرية ما محرمة كما قال الشافعي، سواء للبنات ولا للأولاد محرمة، ولها أضرار طبية شديدة على النفس، أو ليست طيبة على النفس. وابن عمر كان يروى أنه كان يقول نائك نفسه فلا يحل، وهذا من الصرف كما قال ابن القيم إخراج الماء، قال واحفظ منيك واجتبيه وكذا، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، فكيف يخرج في الخلاء ويخرج على اللباس من غير أن يكون وراه ولد؟ فينبغي أن يحفظ منيه ويحفظ يده من أن يحصل منه مثل هذا العمر القبيح، ولا ينبغي له ذلك. نعم، لم يعدد العلماء السبعة أحرف، حتى يقول السائل عدد الحرف حرف، ما عدد العلماء نفسهم الأشياء اللي قالها النبي، الحرف الأول، الحرف الثاني، الثالث، ما ورثنا من الحرف هذه إلا الاختيارات الذي عند قانون نافع أو ورش، اختيارات من هذه السبع يجمع عليها العلماء، لكن الحرف كله الأول الثاني الثالث هذا لم أسمعه من العلماء، وقلنا أنها أوجه متفقة في المعاني متقاربة مختلفة في الألفاظ. نعم، ولم يحصها أحد فيما أعلم، ولكن الاختيارات باقية، يعني اختيارات اختارها ورش وقالون وغيرهم وحفص وأجمع العلماء عليها، فهي باقية وتقرأ إلى الآن. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وغدا بعد الفجر تفسير القرآن السعدي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.